عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
قول رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر من الإسفار، يقال أسفر الصبح إذا بان واتضح، والمراد بالسفر ضد الحذر، وهو الخروج ضد الحذر. وهذا الخروج منه عليه الصلاة والسلام والسفر وقع في غزوة تبوك. قوله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي في سفره في غزوة تبوك، وهي من آخر غزواته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه الرخصة محكمة، ووقعت منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في آخر غزواته غزوة تبوك. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه. هذا فيه اختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الصلاة، فانطلق عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته، وانطلق معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يخدمه ويحمل له ويعينه، وحمل معه الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. فلما توضأ عليه الصلاة والسلام صب المغيرة الوضوء عليه، الوضوء عليه وهو الماء، فلما مسح رأسه، فإنه بعد مسح الرأس سيغسل رجليه، وكان على رجليه الخفان، فأهوى المغيرة أي نزل من أجل أن يزيل الخفين، وفيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستطابة، وبينا فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها شرعا في هذه الخدمة، وأنه لا بأس بخدمة أهل العلم والفضل، وأن يكون بشرط أن يكون القصد حسنا، وأن يكون على وجه ليس فيه غلو ومبالغة وامتهان للناس وإذلال لهم. قال: فأهويت لأنزع خفيه، أي أنزع الخفين عن الرجلين حتى يغسلهما. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، أي اتركهما كما هما، فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما أي القدمان، طاهرتين جملة حالية، فإني أدخلتهما حال كونهما طاهرتين. وهذا يدل على شرط من شروط صحة المسح على الخفين، يشترط في الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يجوز المسح على خفين نجسين، ويكون الخفان نجسان، مثل أن يكون الخف من جلد الخنزير أو يكون من جلد السباع، فإنها لا تطهر بالدبغ وهي نجسة. وهكذا لو كان الخف طاهرا لكنه أصابته نجاسة، مثل أن يصيبه طشاش البول أو يطأ به على نجاسة فتعلق به، فيصبح خفا متنجسا، فلا يجوز أن يمسح عليه والنجاسة عليه حتى يغسله من النجاسة وينقيه. فيشترط أن يكون الخف طاهرا، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، لأن المسح عوض عن الغسل، والغسل مقيد محدود بمحل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان كما تقدم معنا في صفة الوضوء. فينبغي أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، بمعنى أن يغطيا الكعبين، فإذا لم يكونا ساترين، مثل أن يكون بلغة تستر ثلاثة أرباع القدم أو أكثر القدم، أو كانت دون الكعبين، أو كانت مغطية لبعض الكعبين دون الكعبين كاملين، فإنه لا يجزئ المسح عليهما. وأن يثبت الخفان بنفسهما، أن يكون ثباتهما بنفسهما، أن يمكن مواصلة المشي عليهما. وهذه الشروط مستنبطة من أن خف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان كذلك، لأن الخف هنا لم يكن مربوطا، مشدودا وإنما ثبت بنفسه، ولذلك قال أهويت لأنزع ولم يقل أهويت لأفك رباط الخف، فلما قال لأنزع دل على أن الخف ثابت بنفسه، ومن هنا إذا كان ثابتا بنفسه كان على الصفة الواردة، وإذا كان ثابتا بالحبل والشد فإنه ليس على الصفة الواردة من خف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله قوله عليه الصلاة والسلام طاهرتين، المراد طهارة كاملة، وبناء على ذلك لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد طهارة تامة، بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا. فلو أنه كان محدثا ولبس الخفين ثم توضأ ومسح لم يصح مسحه، لأنه لا بد من أن يكون متطهرا متوضئا وضوءا كاملا. وهنا مسألة، لو أنه توضأ فغسل إحدى الرجلين ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يصح، لأنه لا يمكن وصف إحدى الرجلين بالطهارة إلا بعد تمام الطهارة الكاملة، ومن هنا لا بد من أن يفرغ من الوضوء، أن يتم الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخف. وإذا لبس الخف على طهارة كاملة فإنه حينئذ يجوز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، ويمسح عليه 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وفي حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فدل على أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام من مجموع هذه الأحاديث، ويبتدئ اليوم والليلة وتبتدئ 3 أيام من أول حدث بعد لبس الخف والمسح بعد لبس الخف، فإذا أحدث بعد لبسه فإنه يبتدئ الحساب. فلو أنه لبس الخف قبل صلاة الظهر وهو على وضوء وطهارة فإنه ينتظر حتى يحدث، فإذا أحدث 3:00 إنه حينئذ يبتدئ الحساب من 3:00. وأما قوله وهما أدخلتهما طاهرتين، فلا يشترط أن يدخل رجليه في الخفين بعد الوضوء مباشرة، فلو أنه توضأ وضوءا كاملا قبل صلاة الظهر ثم صلى بهذا الوضوء صلاة الظهر ثم بعد الظهر لبس الخف جاز له بعد ذلك إذا أحدث أن يمسح عليه، لأنه لبسه على طهارة، فلا يشترط أن يلبس بعد الوضوء مباشرة، إنما المهم أن يكون على طهارة أي على صفة الطهارة. وهذا المسح كما ذكرنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. فلو أنه أحدث حدثا أكبر فأجنب أو حاضت المرأة أو نفست فإنه حينئذ يبطل المسح، ويجب عليه نزع الخف والاغتسال من الجنابة، لأن صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فقوله رضي الله عنه لكن من جنابة استدراك، أي إذا أجنبنا ننزع خفافنا، وهذا يدل على أنه إذا أحدث الحدث الأكبر فإنه ينزع الخف ويجب عليه غسل الرجلين ولا يجزئ المسح على الخفين. وفي حكم الخفين الجوارب الصفيقة، وهي التي تكون صفيقة لا ترى البشرة من تحتها، والفرق بين الجورب وبين الخف أن الخف من الجلد والجورب يكون من القماش، سواء كان منعلا مثل أن يكون أسفله من الجلد وأعلاه من القماش، أو كان غير منعل بأن يكون كله من القماش. فإذا كان جوربا صفيقا فإنه حينئذ يجوز أن يمسح عليه، وأما إذا كان خفيفا رقيقا فإنه لا يمسح عليه ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المسح رخصة، فينبغي أن تتقيد الرخصة بالوارد، والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخف وعلى الجورب، ولم يرد المسح عنه عليه الصلاة والسلام على الجوارب الخفيفة.
فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما،
قوله فمسح عليهما أي على الخفين. المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف ولا يجب مسح باطن الخف، وتوضيح ذلك أن الخف له ظاهر وهو أعلى القدم الذي من فوقه، وله باطن وهو أسفله الذي تطأه بقدمك وهو الذي يمشي عليه، فالذي يمسح إنما هو الظاهر، وأما الباطن فلا يجب مسحه. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله لقوله فمسح على ظاهر خفيه، ولا يشترط أن يستوعب الظاهر كله، بل إنه يمر أصابعه على ظاهر الخف وحينئذ يجزيه، ولا يشترط أن يتفقده فيمسحه كاملا. ولذلك ورد أنه خط الخطوط على خفه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا مسح فإنه يمسح على الظاهر. ولذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قوله لو كان الدين بالرأي أي لو أننا نظرنا إلى العقل لوجدنا أن باطن الخف أولى بالمسح. لماذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يلي الموطئ، موطئ القدم، وهو الذي يحتاج إلى مسح بالماء وتنظيف، وأما الظاهر فإنه سالم ولا يصله القذر. ومن هنا بين رضي الله عنه وأرضاه أننا متعبدون وعلينا أن نفعل ما ورد به الشرع وإن كان خلاف العقل، وهذا من الرضا والتسليم بالشرع. فينبغي للمسلم إذا ثبت الحكم شرعا في كتاب الله، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي عليه التسليم والإذعان، كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلم رضي الله عنه ونبه الأمة على التسليم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر، فنحن نمسح على ظاهر الخفين. وقال بعض العلماء إنه يمسح على ظاهر الخف وباطنه، وهذا القول مرجوح، لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الظاهر مع الباطن، ولا وإنما ورد عن أنه مسح على ظاهر خفيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.